السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، ووضع في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح لنا صدورنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يحلل عقدة من لساني لتفقه قولي، وأن يسوق لكم الخير على لساني، ويلهمني الرشد والصواب، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، لا يخفى عليكم ما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الثناء على صاحب الخلق الحسن، وعلى ما يصل به صاحب الخلق الحسن ويحصل به من درجات في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه العجالة السريعة أذكر نفسي وإياكم بخلق من الأخلاق الجميلة، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هو أعظم الأخلاق قدرا، وأعظمها شرفا، وأكثرها نفعا. إنه خلق تخلق به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلق جميل تخلق به الصالحون في كل العصور، خلق وصفة وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في أكثر ما حديث، خلق جميل، خلق يحمل صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق سبحانه وتعالى. هل عرفتم هذا الخلق؟ إنه خلق الحياء. هذا الخلق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان. وذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له: دعه، وكأنه يقول له إنه قد أضر بك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما قلت، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة مع استحضار قوله سبحانه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذلك كما في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأذهب فأعرض ذاهبا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، قال للصحابة الذين كانوا معه: ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاث؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر، وهذا هو موطن الشاهد، فاستحيا فاستحيا الله منه. وفي الحديث الآخر، وإن كان في إسناده نزاع ما بين مصحح له وما بين مضاعف لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، وفي رواية ستير: يستحيي من عبده إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. وأما الملائكة فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث ساعة، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حالته، فلما استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وثوى ثيابه. ثم قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، واستأذن عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لما استأذن عثمان يا رسول الله اعتدلت في جلستك وسويت عليك ثيابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد ذكر أيضا من صفاتهم أنهم كانوا، أو أن هذه الصفة كانت من صفاتهم عليهم الصلاة والسلام. ومما ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان حييا كريما يستحي أن يرى من جلده شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقد سبق عثمان رضي الله عنه. وكذلك من الأحاديث العجيبة التي رويت في هذا الصدد ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح، بسند صحيح، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي في المكان الذي دفن فيه. ولك أن تتخيل أخ الإسلام هذا الحديث وانتبه إليه، ويا حبذا لو نقل هذا الحديث إلى نسائنا في البيوت وإلى بناتنا. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا واضعة على ثيابي، يعني تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات وقد دفن بجواره أبو بكر، تدخل عليهما وهي واضعة عليها ثيابها، تدخل بثياب بيتها. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تخيل دفن عمر سار ترابا سار باليا يعني، ومع ذلك رضي الله عنها تقول: فلما دفن عمر فوالله ما دخلت عليه إلا وأنا مشدودة علي ثيابي. طب لماذا؟ لماذا تدخلي بهذه الصفة ولماذا تلبسي هذه الثياب؟ قالت: استحياء من عمر. تخيل أخ الإسلام تستحي من عمر رضي الله عنه بعدما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأحاديث أخ الإسلام في هذا كثيرة كما ذكرت في البداية في وصف هؤلاء الصالحين، وإن أردت مزيدا على ذلك فارجع إلى صير هؤلاء من الأنبياء ومن الصالحين ومن غيرهم تجد العجب العجاب. ومع ذلك انظر إلى حال واقع كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انعدم الحياء عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحاديث العجيبة التي تبين لك الفارق الذي نحن بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو صدر هذه الأمة الأول، من الأحاديث العجيبة التي تبين لك هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن البكر أنها لا تنكح حتى تستأذن، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استشكلوا هذا الأمر. يعني تخيل النبي يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، هل سمى إشكال في هذا؟ معنى الحديث أن ولي أمر البنت إذا تقدم زوج إليها غاية ما هنالك أن يستأذنها، يأخذ رأيها، يستشيرها، هل توافق على زيد من الناس؟ إن وافقت تقول نعم، وإن لم توافق فستبدي رأيها. ومع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: يا رسول الله كيف إذنها؟ كيف إذنها؟ كيف؟ يعني هل هذا فيه إشكال؟ كون الولي يسأل البنت هل هذا فيه إشكال؟ الإشكال أخ الإسلام أن البنت في زمانهم تستحي أن تبدي رأيها بالموافقة أو حتى بالرفض، كيف إذنها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. تستحي هذه البنت أن تقول نعم. انظر إلى حال الكثير من فتيات المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تخرج في الطرقات ترفع الأصوات، تنزل الباعة من ثمن السلعة بقدر المستطاع ولا تبالي بهذا الأمر. أخ الإسلام فقد الحياء عند كثير من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل عند كثير من أولياء الأمور في البيوت، فإن ولي الأمر لو عنده حياء ما أخرج البنت في من بيته وهي بهذه الصور التي نراها في الأسواق وفي الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. في ختام، حتى لا أطيل في هذه العجالة، أبين أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن كثيرا من الناس يتركون بعض الأمور التي قد تكون واجبة عليهم بحجة الحياء. تجد بعض الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما سبب تركك لهذا الأمر؟ يقول حياء، يرى المنكر ويستحيي أن ينكره. فنقول إن سلمنا بأن هذا حياء فهذا حياء مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس حياء، كما وصف ذلك أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان إذا رأى منكرا كان يغيره صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى ذلك في أكثر ما حديث، مع أنه هو الذي أرشدنا إلى هذا الخلق الجميل. أمر آخر كذلك، بعض من الناس يجب عليه أن يتعلم بعض المسائل ويترك السؤال حياء، ونقول إن سلمنا بأن هذا يصلح أن نطلق عليه حياء فهو حياء مذموم. نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قد يجب عليك مسألة، ما المانع أن تسأل عالم من العلماء ليزيل عنك الإشكال الذي في ذهنك؟ أم سليمة رضي الله عنها وأرضاها، وكلنا يحفظ الحديث، زوجة أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ انظر هذه المسألة، قد يستحي أحدنا منها، ومع ذلك لما كان الأمر يهمها ويهم أمر الدين ما استحيت، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال، يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. بل في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه اجتمع رهط من المهاجرين ورهط من الأنصار، اجتمعوا في مجلس علم واختلفوا في مسألة قد يستحي أحدنا منها، وهي إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم لا؟ رهط يقول يجب عليه الغسل، والرهط الثاني يقول لا يجب عليه الغسل إلا من الدفق أو من الماء. فقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وقال أنا أشفيكم، ثم استأذن فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وطرح عليها السؤال وقائلا لها يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إنما أنا أمك، فلا تستحي أن تسألني عن شيء لو كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فطرح عليها السؤال فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فما استحي هؤلاء من أن يتعلموا من هذه المسائل التي تهمهم وتهم الجميع. بل لو استحييت أخ الإسلام قد يكون المسألة تستحي أن تطرحها على عالم من العلماء لشخصه أو لصفة معينة فيه. فأقول في مثل هذه الأمور إن كنت تستحي لا تترك العلم ولا تترك السؤال لأجل أنك تستحي من زيد من العلماء أو عالم من العلماء أو شيخ من العلماء، بل قد تستطيع أن تذهب إلى أحد أصدقائك المقربين منك وتطرح عليه السؤال ويطرح هو بالنيابة عنك. وهذا حدث في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لما قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين العلة فقال لمكان ابنته مني، فقد كان زوج لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له يغسل ذكره ويتوضأ. الشاهد أخ الإسلام أن الحياء لا يمنع من الفقه في الدين، لا يتعلم العلم اثنان مستحٍ ومستكبر. الحياء إن منعك من السؤال في الدين ومن التفقه في الدين فهذا حياء مذموم. كذلك أخ الإسلام، بعض الناس قد يفعل المنكر، يفعل المنكر بحجة الحياء، أنا استحييت ومع ذلك يفعل المنكر. وأضرب على ذلك مثال كثيرا ما نراه، رجل يصافح المرأة الأجنبية. لماذا تصافح المرأة الأجنبية وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وتعلم أنه صلى الله عليه وسلم وهو قدوتك وهو حبيبك وهو أسوتك صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، ومع ذلك لماذا تصافح النساء؟ فيقول: وجدتها مدت يدها إلي فاستحييت أن أردها فصافحتها. هل هذا حياء؟ هل هذا حياء يجعلك أن تفعل أمر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أحب إليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له؟ هذه أخ الإسلام الأمور الأخيرة هذه كلها إن تجاوزنا في تسميتها حياء فهو حياء مذموم. أختم بأمر أخير، وهو حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأمانة فيه راو يقال له الصباح بن محمد وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث مشهور ولعل فيه إفادة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تستحيوا من الله حق الحياء؟ فقالوا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، يحفظ الرأس وما حوى أو ما وعى، فليحفظ الرأس وما وعاه هذا الرأس من الأعضاء كالعين والبصر والسمع واللسان وغير ذلك من هذه الأعضاء التي حواها وأوعاها الرأس. هذه الأعضاء أخ الإسلام، من الذي أعطاك هذه الأعضاء؟ من الذي أعطانا هذه الأعضاء؟ ألا تستحيي من الله عز وجل الذي أعطاك هذه النعم وحرم غيرك منها، ومع ذلك تبارزه سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أعطاك إياها؟ من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن، أي يحفظ البطن من أكل المحرمات. انظر إلى واقع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه في هذا الزمان. وصلنا إلى زمن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قال: أتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. أسأل الله سبحانه أن يسلمنا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: وليحفظ البطن وما وعى، أي وما حواه، أو وما حواه هذا البطن من الأعضاء واتصلت به بهذا البطن من أعضاء كالرجل والفرج وغير ذلك من الأعضاء. احفظ هذه الأعضاء أخ الإسلام التي أنعم الله عز وجل بها عليك. وليذكر الموت وما يكون بعد الموت، يذكر الموت والبلاء، اذكر الموت أخ الإسلام. هذا لو تذكرت هذه الأشياء فعلا تحول بينك وبين المعاصي، كما عرفنا هذا الخلق في البداية بأنه خلق يحث صاحبه أو يحمل صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال، ويمنع صاحبه من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لو تذكرت هذه الأمور ستحول بينك وبين المعاصي. ومن أهم الأمور التي تعينك على التخلق بهذا الخلق أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإحسان أعلى مراتب الإسلام في حديث جبريل، لما سأله جبريل وما الإحسان، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بهذا أخ الإسلام لو تخلقت بهذا الخلق بإذن الله سبحانه وتعالى ستفعل ما أو تمتثل ما أمرك الله عز وجل به، وتمتثل أو تجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام، أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن ألا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي أو أحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا جميعا لهذه المجالس، وجزى الله عز وجل القائمين عليها خيرا، وجزى شيخنا حفظه الله تعالى عنا خيرا ووفقه لكل خير. أسأله سبحانه وتعالى مزيدا من العلم النافع والتوفيق إلى العمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.